أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعسل مما ذكرنا من عملية الاجتهاد واجبة كفائية على الكل، ولا بد من قيام جماعة في كل عصر من الوصول إلى هذه العملية لدراسة الفقه والوصول حتى يصل إلى هذه المرحلة، مرحلة الاجتهاد وتمكنه من عملية الاستنباط. عملية الاستنباط حيث لا يمكن الوصول إلى الأحكام الشرعية مباشرة إلا مقدار قليل منها، وهي الأحكام الضرورية والأحكام القسمية التي وصل إلى المكلفين مباشرة بدون توسط. ولكن نسبة هذه الأحكام إلى الأحكام النظرية لا تتجاوز عن 5% أو 6% بنسبة تقريبية، وإلا فصائر الأحكام أحكام نظرية ولا يمكن الوصول إليها مباشرة إلا بعملية الاجتهاد. فإذا عملية الاجتهاد أمر ضروري، وهو مقتضى بعث الرسل وإنزال الكتب وبيان الأحكام الشرعية. فإن إهمال الأحكام الشرعية لا شبهة في أنه غير جائز وإن دراستها، لأنه خلف فرضه إرسال الرسل وإنزال الكتب وبيان الأحكام الشرعية. فإذا عملية الاجتهاد عملية ضرورية في الدين، ولا بد منها، ولا بد من قيام جماعة في كل عصر من الوصول إلى هذه العملية للحفاظ على الشريعة المقدسة. بعدما لا يمكن الوصول إليها مباشرة، ومن هنا يظهر أن عملية التقليد إذن عملية ضرورية، لأن العامي لا يمكن الوصول إلى الأحكام الشرعية مباشرة، فلا يجوز له الإهمال في الأحكام الشرعية، فلا بد له من العمل بها. وهذا لا يمكن إلا بالرجوع إلى المجتهد، الرجوع إليه والعمل بفتاويه. فإذا عملية الاجتهاد وعملية التقليد عمليتان ضروريتان، ضروريتان من جهة أن ترك هاتين العمليتين ترك الشريعة المقدسة ويهمال هذا، وهذا خلاف الضرورة. فمن أجل ذلك لا بد من قيام جماعة بهذه العملية. وذكرنا أن الأحكام الشرعية حيث إن لها أمران: الأمر الأول الإطاعة والامتثال بطاعة الله تعالى وامتثال أوامره ونواهيه وأحكامه. الأمر الثاني أن للأحكام الشرعية دورا تربوي وتزود الإنسان بالأخلاق العالية والملكات الباطلة والإيمان الراسخ، فإن هذه الأعمال الشرعية في الخارج مضافة إلى أنها توجب اعتدال الإنسان بيتيه في تعامله مع الناس، مضافة إلى ذلك اعتدال سلوكه في الخارج توجب تزويد إيمانه وملكاته الفاضلة وأخلاقه الحميدة. هذا مما لا شبهة فيه. فإذا للأحكام الشرعية دور كبير في ذلك، باعتبار أن علاقة الإنسان بها علاقة روحية ومعنوية، فلها تأثير معنوي وتأثير روحي، ولهذا لا تتأثر بتأثر الحياة اليومية المادية، ولا تتطور بتطورها، لأن هذه العلاقة علاقة روحية وعلاقة معنوية لا تتطور بتطور الحياة اليومية. وليس علاقة الإنسان بالعبادات كعلاقة الإنسان بالطبيعة، فإن علاقة الإنسان بالطبيعة علاقة مادية وتتطور بتطور المادة وتتوسع بتوسعها. أما الأحكام الشرعية فلا فرق بين الصلاة في عصر الجاهلية والصلاة في هذا العصر، لا فرق بينهما. الصلاة نفس الصلاة، وكذلك التوحيد والحج وما شابه ذلك من الأحكام الشرعية، باعتبار أن علاقة الإنسان بها علاقة معنوية وروحية، وهذه العلاقة لا تختلف باختلاف الأزمنة وباختلاف المادة ومن هنا لا فرق بين أن تكون عملية الاجتهاد في الأحكام المشتركة بين المجتهد وغيره، أو الأحكام المختصة بطائفة خاصة كأحكام النساء، لا فرق في ذلك. فكما يجب عملية الاجتهاد في الأولى، كذلك تجب في الثانية أيضا، وإلا لازم خلف فرض أن الغرض من تشريع هذه الأحكام لا محل للامتثال والإطاعة، فأيضا لها دور أساسي في تربية في تزويد الناس بالإيمان والأخلاق والملكات الفاضلة. فإذا لا فرق بين وجوب عملية الاجتهاد وضروريتها في الشريعة المقدسة بين الأحكام المشتركة والأحكام المختصة. ومن هنا أن عملية الاجتهاد وعملية التقليد عمليتان ضروريتان في الشريعة المقدسة، سواء قلنا بأنها من قبيل الرجوع إلى أهل الخبرة أو لا، فإن عملية التقليد عملية ضرورية للعامي حيث لا يتمكن من الوصول إلى الأحكام الشرعية مباشرة، وعملية الاجتهاد عملية ضرورية، ومع التنزل عن ذلك لا شبهة في أن عملية التقليد من سهريات قاعدة الرجوع إلى الخبرة والمسيرة، لا شبهة في ذلك. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن عملية الاجتهاد لا تتوقف على وجود الموضوع في الخارج، فإن عملية الاجتهاد إنما هو في الأحكام الشرعية وفي الأدلة الشرعية في مرحلة الجعل، والمفروض أن جعل الأحكام الشرعية إنما هو بنحو القضايا الحقيقية، والقضايا وفي القضايا الحقيقية قد أخذ الموضوع مفروض الوجود في الخارج سواء كان موجودا فيه أم لم يكن موجودا فيه، فرض وجود الموضوع. عملية الاجتهاد وعملية الاستنباط كذلك، فإن المجتهد قد فرض وجود الحائض أو النفساء أو المستحاضة أو غير ذلك، وينظر على أدلة التي تدل على أنه لا يجوز دخول الحائض في المسجد، ولا يجوز مسح كتابة القرآن، ولا يجوز لها الدخول في كل ما هو مشروط للطهارة كالصلاة ونحوها. ينظر إلى تلك الأدلة، وهذه الأدلة لا محالة وردت بنحو القضية الحقيقية، قد أخذ الموضوع فيها مفروض الوجود في الخارج سواء كان موجودا أم لم يكن موجودا، فعملية الاستنباط لا تتوقف من الأدلة على وجود الموضوع في الخارج، فيقوم المجتهد بعملية الاستنباط بعد الفحص والتحقيق والنظر في تلك الأدلة، فإذا أثبت أن تلك الأدلة تامة من جميع الجهات فأفتى بحرمة دخول الحائض في المسجد، فأفتى بحرمة مسح كتابة القرآن، وأفتى بحرمة الدخول الحائض في كل ما هو مشروط للطهارة كالصلاة ونحوها. أو فرض ماء المتغير بأحد أوصاف النجس فرض لا وجود له فعلا في الخارج، وينظر إلى أدلة ذلك، الروايات التي تدل على أن الماء تغير بأحد أوصاف النجس تنجس، أو أن الماء المتغير لأحد أوصاف النجس نجس. ينظر إلى هذه الأدلة وبعد الفحص والتحقيق فيها وإثبات أن هذه الأدلة تامة يقوم بتطبيقها على مصادقها الخاص وعناصرها الخاص في الفقه الذي هو عملية الاستنباط. عملية الاستنباط عبارة عن تطبيق القواعد العامة على عناصرها الخاصة في الفقه، ونتيجة هذه التطبيق مسألة فقهية فأبصر بها. أفكر أن ماء المتغير إذا تغير بأحد أوصاف النجس تنجس، وإن كان كرا وإن كان الماء جاريا، فلا فرق بين الماء القليل والكر والجاري، فهو يتنجس بذلك. وفرض أنه إذا زال تغيره بنفسه لا باتصاله بالكر أو باتصاله بالماء الجاري زال تغيره بنفسه، هذا منشأ للشك، شك في بقاء نجاسة من جهة الشك في أن صفة التغير هل هي حيثية تعليلية، فموضوع النجاسة هو طبيعي المايات، وصفة التغير بدعة ليس جزء الموضوع، أو أنها حيثية تقليدية حتى ينتفي الموضوع بانتفائها. فهذا الشك موجب للشك في بقاء النجاسة، بعد إحراز أن هذه الصفة صفة تعليلية وليس حيثية تقليدية، بل هي حيثية تعليلية. ولكن من شيء الشك في البقاء هل هي حيثية تعليلية خصوصا وبقاء أو خصوصا فقط، فهذا من شأن البقاء فيستصحب. فإن لم يكن الماء موجودا، ماء المتغير موجودا وأبقى به، ومن هنا تكون فتاوى المجتهد أيضا بنحو القضايا الحقيقية، ليس فتاوى المجتهد بنحو القضايا الخارجية، بل فتاويه بنحو القضايا الحقيقية، فرض وجود الموضوع في الخارج وأبصى به سواء كان موجودا في الخارج أم لم يكن موجودا فيه كما إذا فرضنا أنه فرض وجود الحادث وحسن وأبطى بحرمة دخولها في المسجد، لكن إذا انقطع الدم، بعد انقطاع الدم قبل الاغتسال يشك في بقاء هذه الحرمة، باقية أو أنها زالت ارتفعت بانقطاع الدم، فلا مانع من استصحاب بقائها والاستصحابها، كل ذلك بنحو القضية الحقيقية. والخلاصة أن عملية الاستنباط تتوقف على عنصرين، العنصر النظري والعنصر التطبيقي. العنصر النظري يتكفل على علم الوصول، فإن علم الوصول موضوع لتكوين القواعد العامة المشتركة للحدود المسموح بها شرعا وفق شروطها. فأما الفقه موضوع لتطبيق هذه القواعد العامة على عناصرها الخاصة فعملية الاستنباط تتوقف على هذين العنصرين، عنصر النظري وعنصر التطبيقي. ومن هنا يستقول نسبة العلم الفقه إلى الأصول نسبة العلم التطبيقي إلى العلم النظري. هذا كله في عملية الاجتهاد والتقليد. ومن هنا يظهر أنه لا فرق في صدق أهل الخبرة بين أن تكون الأحكام الشرعية مشتركة بين المجتهد وغيره أو تكون مختصة بطائفة، فإنه على كلا التقديرين يصدق أن المجتهد من أهل الخبرة. لا شبهة في صدق أن المجتهد من أهل الخبرة بأحكام الحيض وأحكام النفاس وأحكام الاستحاضة، مع أن تلك الأحكام مختصة بطائفة النساء ولا تكون مشتركة بينه وبينها. بقي هنا أمران: الأول أن هل تقييد الأعلم واجب أو أنه غير واجب؟ الثاني أنه هل يجوز لغير العالم إذا علم أنه غير العالم هل يجوز له الإفطار أو لا يجوز له الإفطار؟ نتكلم فيه.